بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. أيانا تنجز لي يا دهر ما تعد، قد عشر لا ترد. تمضي الليالي ولا أقضي المرام وهب أني ابن عاد، فكم يبقى له لبد. طال الزمان طال الزمان وعندي بعد أمنية يؤتى عليها ولا يأتي بها الأمد. فأرخص الدمع من عيني قد غلتا على عادي بجوان في القلب يتقدو. وقل ولم تدع الأشجان منك سوى قلب الفريسة، قلب الفريسة إذ ينتعشها الأسد. يا صاحب الأمر أنقذنا، فليس لنا ولد هنيء ولا عيش لنا رغد. سيدي طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غدو. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلم، يكاد يأتي على إنساني الرمد، يكاد يأتي على إنساني الرمد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم بدد. هب أن جندك معدود، فجدك قائد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الليلة القادمة أيها الأخوة تصادف ليلة شهادة الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. بعبارة أخرى، وفاة الإمام تصادف يوم الأحد القادم، فغدا مساء السبت، السبت مساء ليلة وفاة الإمام، ليلة شهادة الإمام. ونحن تمهيدا للدخول في حياة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، نبدأ هذه الليلة بعرض جوانب ومقتطفات من حياة هذا الإمام المظلوم أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، والذي ولد في المدينة واستشهد فيها ودفن في محل قبره الآن في البقيع، ذلك القبر المهدم، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا اليوم الذي نرى فيه مقاما مبنيا وصرحا قائما على تلك المراقد الطاهرة في البقيع. كان الإمام مظلوما في حياته، وهو مظلوم بعد شهادته ووفاته. بالفعل لما نقول الإمام الحسن مظلوم، بالفعل كان مظلوم في حياته، غصب حقه في حياته، سبوا أباه وشتموا أمه وأخذوا منه الخلافة، وتوفي استشهد مسموما بأبي وأمي. بعد ذلك، بعد شهادته، لما أرادوا أن يدفنوا جثمانه عند جده رسول الله، رموا جثمان الإمام، جنازة الإمام بالسهام، فأصابوا بدنه، أصابوا جثمانه. لأي ذنب اقترف؟ الذنب الوحيد كان أنه يراد دفنه عند قبر جده رسول الله. تصور، يعني تصور القسوة والغلظة والشدة التي عومل بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جميعا. بعدين يقال لنا هنا وهناك، ليش تبكون على أهل البيت؟ ليش تنوحون على أهل البيت؟ ليش تحزنون على أهل البيت؟ لماذا تجددون ذكرى أهل البيت؟ هذا أهل البيت، أهل البيت، هذا البيت الطاهر، الأسرة الكريمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه الأسرة الطاهرة التي أشاد بها القرآن، هذا البيت الطاهر الكريم الذي خلفه رسول الله عدلا للكتاب، عدلا للكتاب، فقال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله الثقلين، الثقل الأول كتاب الله، والثقل الثاني عترتي، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه وصية القرآن، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم انظر ماذا فعلت الأمة بالكتاب والعترة، ماذا صنعت بالكتاب والعترة. هذه رواية تنسب للإمام زي العابدين، الناس يقرؤونها، لكن هي منسوبة للإمام علي بن الحسين زي العابدين. يقول واحد قال له في المدينة، قال له: كيف أصبح؟ شلونك؟ كيف أصبح؟ قال: أصبحت والعرب يفتخرون على العجل بأن محمدا منهم، وقريش تفتقر على سائر العرب بأن محمدا منهم، وبنو هاشم يفتخرون على سائر قريش بأن محمدا منهم، وأصبحنا نحن أهل بيته مشتتين مقتلين مشردين. أخص الناس إلى رسول الله عملوا بها الطريقة، ولا زال اليوم ما في واحد من أهل البيت حتى نشوف الناس كيف يتعاملون معه، كيف يتصرفون معه، لكن شوف التعامل مع أتباعه، مع أشياعه، مع أوليائه، شوف هذا الظلم اللي يجري هنا وهناك على أشياعهم وأتباعهم. وهذه تنبأ بها الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق في حديث لو يقول: لولا في هالزمن، يعني بعد سقوط الدولة الأموية في بداية العهد العباسي، يقول: هذول الأعداء في هالزمن ما يمكنهم أن يمسون بسوء، ما يمكن أن يجي يسبنا ويسب أهل البيت فيسب شيعته ويؤذي شيعته وينتقم من شيعته. ويفعلون الأفاعيل، كان ولا زالوا، يعني كان ولا زالوا. فانظر ماذا صنعوا هؤلاء مع هذه العترة، ماذا صنعوا هؤلاء مع هذه العترة؟ شيء مخجل والله، شيء مخزي والله، مخزي لهذه الأمة. تاريخ ملطخ بالدم، بالفتك، بالاعتداء، بالظلم، بالظلم الفاحش. أنا لا أرى في التاريخ أمة جرى فيها من المعاصي والويلات وإراقة الدماء وهتك الحرمات كما جرى في هذه الأمة، وبالخصوص على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بالخصوص على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الآن الإمام الحسن، حديثنا عن الإمام الحسن بأبي وأمي، تزوج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء السنة الأولى للهجرة، يعني لما هاجر رسول الله علي بن أبي طالب ما كان متزوج. هاجر علي عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله بأيام 20 يوم 25 يوم، وأخذ معه الفواطم في 4 نساء كلهن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وعليها وعلى آلهما، وفاطمة بنت أسد سلام الله عليها أمه، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة أخرى. على كل حال 4 فواطم حملهن الإمام بعد أن أدى ودايع الرسول، بات في فراشه، أدى ودايعه، تكفل بنسائه، حملهن معه. هذا الحين علي بن أبي طالب ما لحق الآن في الخلافة، ما لحق في شأن من الشؤون، يتقدم عليه غيره، يصرح رسول الله يقول هذا وصي أخي وزيري، ويكلفه بأداء أماناته، يبيت في فراشه، يحمل عرضة وناموسه، شرف الرسول بيد علي بن أبي طالب. ثم شوف انظر ماذا فعل. على كل حال وصل الإمام عليه الصلاة والسلام إلى قبة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله في قبة، ما دخل المدينة، لبث فيها 22 23 أو 24 يوم على اختلاف الروايات. فلما وصل علي بن أبي طالب سلام الله عليه فرح به رسول الله. هذا الكلام اللي أقوله أيها الأخوة في التاريخ، كل التاريخ، أي تاريخ يذكر هجرة الرسول ولحوق علي بن أبي طالب سلام الله عليه به، هذه القضية مذكورة. يقول فرح به رسول الله كثيرا، وحق له أن يفرح، ابن عمه، وصية، أخوه، وزيره، ثم مؤدي أماناته، بات في فراشه. يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان لرسول الله بمثابة الولد، كان مثل ابنه، حقيقة مثل ابنه. وبالفعل تبنى رسول الله، بالفعل تبنى تربيته، أخذه صغير، أخذه وهو يرضع، أيام رضاعة أخذه من أبيه وأمه، خلاه عنده. والإمام يذكر هذا في نهج البلاغة، يقول يعني كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يقول وكان يمضغ الشيء فيلقمني، ما كان يقدر ياكل. طفل صغير لم يدرك سن الاكل يعني، فيمضغ رسول الله يمضغ الطعام يخليه في فم. هذه علاقة علي بن ابي طالب برسول الله صلى الله عليه واله. فلما وصل نظر رسول الله يوم قبى، نظر الى رجلي علي بن ابي طالب وقد تشققتا وسال منها الدم، سال منهما الدم لكثرة الزحمة والمشي والصعود والنزول وتحمل مسؤولية النساء وكذا. فصار رسول الله ينظر إلى قدمي علي بن أبي طالب ويبكي، يبكي يعني شاف هو رسول الله خرج مع بعض الناس، الآن وصل هذا الشاب تكفل بالعائلة بالنساء، خاطر بحياته مرة في المبيت مرة في الطريق. فأخذ النبي من ماء فمه صلى الله عليه وآله وجعل يمسح قدمي علي بن أبي طالب فزال عنهما السوء ببركة رسول الله. صلواتكم صلوات من الواحد من العشر. الثالثة غفر الله لكم. الآن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يثرب، كانت يثرب وكانت مظلمة كما يقول السمهودي. السمهودي يقول كانت يثرب مظلمة، يعني ظلمات، ظلمات معنوية فيها جهل فيها مرض، يغزوها المرض في كل عام مرة أو مرتين، فيها قتال، فيها استلاب الأمن، فيها فقر، فيها كل المساوئ، كل المخاطر تجمعت في يثرب. فدخلها رسول الله وأزاح عنها كل سوء، حل فيها الغنى بعد الفقر، الأمن بعد الخوف، العلم بعد الجهل. أصبح الناس يعني ماذا نقول، شنو اللي نتحدث عنه؟ انت الان خذ عينه، خذ عينه، واحد من اهل المدينه من الانصار تنظر اليه قبل دخول رسول الله، تشوفه اشعث، اغبر، اغبر الوجه يعني، اشعث، متخلف، جاهلي، متعصب، امي، لا علم، لا دين، لا اخلاق. هذا أخذه رسول الله، غسله بماء الإيمان، طهره بماء الإسلام، حوله من هالحالة من البؤس والتخلف والشقاء إلى رجل علم، رجل دين، رجل أخلاق. صار الناس يتعلمون منه دينهم، يأخذون منه القرآن، مثل عبد الله بن مسعود، مثل أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري طبعا مهاجري، مثل سعد بن عبادة، مثل فلان فلان، وما أكثرهم يعني كل أهل المدينة، كل الأنصار، كما حصل في مكة. الآن غنى، أصبح عندهم غنى، أصبح عندهم غنى، أموال، بالفعل أموال. هذول اللي كانوا يطعمون كل اثنين منهم يطعمان ثمرة واحدة باليوم، ثمرة واحدة. كان إذا حضرت صلاة الجماعة أراد السجود يسجد الصف بعد الآخر بالتوالي. ليش؟ لأن إذا رفعوا سجدوا مع بعض ورفعوا رؤوسهم بالتوالي صف صف. ليش؟ لأن إذا الصف التالي رفعوا رؤوسهم نظروا إلى عورات المتقدمين عليهم، ما عندهم ملابس، ملابس تكفيهم لستر العورة ما عليهم، من الفقر والبؤس والشقاء يعني المساوئ كلها اجتمعت عليهم، تظاهرت عليهم، تظاهرت الدنيا عليهم، فتنورت كما يقول المسعودي، يقول تنورت بنور رسول الله، المدينة تنورت بنور رسول الله ونور عترته الطاهرين وأهل بيته الأكارم العاظم سادة الخلق. ما تجد أنت في تاريخ المدينة ولا في تاريخ مكة أن واحدا من آل رسول الله أساء إلى أحد، ظلم أحد، أخذ مال أحد. أول ما دخل رسول الله مكة المدينة أراد أرضا ليجعلها وقف المسجد، مسجد، فاشترى أرض من شخصين كانا يتيمين. اليوم بعض يعني بعض المتكلمين، بعض المتحدثين يقول طفلين يتيمين لآل فلان اشترى منهم رسول الله أرضهما، لا، كانا يتيمين، يعني هما كانا صغيرين، كانا يتيمين، ورثا أرضهما من أبيهما. لما دخل الرسول المدينة كانوا يعني في سن الرشد والبلوغ، اشترى رسول الله الأرض منهما، دفع لهم مال، نقدهم مال. أتيا إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله لا حاجة لنا بالمال، احنا مو محتاجين، انت جاي تاخذ هالأرض تخليها دار عبادة مسجد لله واحنا نحب نساهم لله. قال لا، رفض إلا أن يعطيهم المال، حتى لا يقال في يوم من الأيام، لا يذكر التاريخ في يوم من الأيام، لا يقال، لا يقول أحد في الأجيال اللاحقة أن رسول الله أخذ أرض بلاش أو اغتصب أرضا أو يعني استولى من غير رضا أهلها. لا، أخذ الأرض، نقدهم المال، خط بأصبعه، قال هذا مسجد، وكان يجلس كواحد من أصحابه، بحيث الداخل إذا دخل ما يقدر، إذا ما يعرف النبي من قبل مو شايفه ما يميز بينه وبين الآخرين. فاقترح عليه أصحابه أن تنصب له دكة، فبنيت الدكة وصار يجلس على الدكة، هذه صارت دكة القضاء سموها وكذا. الآن نعود لحديثنا. علي بن أبي طالب سلام الله عليه لحق برسول الله في قباء ولحقه في المدينة، دخلوا في المدينة جميعا بعد أن مضى على دخول النبي إلى المدينة 8 أشهر 9 أشهر. زوجه رسول الله بابنته فاطمة. ولما نقول أيها الأخوة، لما نقول زوجه بفاطمة، هذا امتياز لعلي بن أبي طالب، وأقول لك ليش، يمكن أنت تعرف لكن لا بأس ننوه بهذا. العلامة الحلي عند كتاب كتبه سماه نهج الحق. في نهج الحق أيها الأخوة يذكر عقائد الشيعة ويستدل بها على الكتاب والسنة. يقول احنا يعني كشيعة عقائدنا ليست مبتدعة، مو أنا أو زيد أو عمرو ابتدعها، لا، مستقات من كتاب الله وسنة النبي. تفضل، الآية الفلانية، السورة الفلانية، الحديث الفلاني، ثم يعدد في كتابه فضائل فاطمة سلام الله عليها، يعدد في كتابه فضائل فاطمة وفضائل علي بن أبي طالب. من جملة الفضائل المشتركة يقول زواج علي من فاطمة. ليش؟ هذه فضيلة، فضيلة لعلي بن أبي طالب، لأن فاطمة سيدة نساء العالمين، لأن فاطمة كتب الله لها أن تكون وعاء للإمامة، منها الإمامة، لأن فاطمة زوجها رسول، امتنع رسول الله أن يزوجها من 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 هذا وذاك. لو كانت زينب بنته، وفي هذا كلام طبعا، لو كانت رقية وأم كلثوم كانتا ابنتي رسول الله، لأن احنا ما ندري هذول بالضبط بنات رسول الله ولا لا. في هذا حديث قيل أن زينب بنته، رقية وأم كلثوم وبناته، قيل لا كلهن بناته من خديجة، وقيل هن بنات هالة، تبنتهن خديجة أختها، هالة كان عندها بنات، أخذت خديجة بنات هالة تبنتهن، وبقينا في بيت رسول الله، فناديناه يا أبا يا أبا يا أبا، وخلاص، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني هذه الربائب قد تكون من نساء تزوجنا من قبل أو من على كل حال بالتبني. وهذه كانت عادة جارية، يعني حتى رسول الله تبنى زيد، وزيد لولا أن القرآن ينبهنا وينوه ويقول ترى هذا مو ابن محمد، هذا ابن حارثة، أبو اسمه حارثة، احنا ما كنا نعرف، كانوا يسموه زيد بن محمد، الناس يسموه زيد بن محمد، حتى قال القرآن ادعوهم لآبائهم. فأخذ النبي بيده وراح إلى المسجد وأعلن على الملأ أن هذا زيد مو ابني، هذا ابن حارثة. فعلمنا أن القرآن نوه، لو كان القرآن ما ينوه احنا كنا أيضا نعتقد أن زيد ابن رسول الله. فشنو المانع يعني زينب ورقية وأم كلثوم، ربما أقول، أنا ما أقطع بهذا، ربما تكون زينب ورقية وأم كلثوم يعني ربائب الرسول صلى الله عليه وآله. المهم زوجهن، وبسهولة. يعني زينب زوجها من أبي العاص بن الربيع ابن خالتها، لو كانت هي بنت خديجة فابن خالتها اللي هو أبو العاص بن الربيع في الجاهلية قبل الإسلام خطبها وتزوجها وحصل ما حصل لا علينا. ورقية وأم كلثوم زوجهما من ابني أبي لهب، أبو لهب عمه عند ولدان، خطب ابنتي رسول الله. الآن دخلا بهما ولا لم يدخلا بهما؟ أيضا في هذا كلام. المشهور أنهما لم يدخلا بزوجتيهما، فبعث النبي بالإسلام، دعا إلى الإسلام، وساءت علاقة أبي لهب برسول الله، فضغط على أولاده أن يطلقون بنتي رسول الله، فطلق بنتي رسول الله. قلت لك إحنا ما نقدر الآن نقطع بأنهما دخلا لبنتي رسول الله، صار الزواج ولا ما صار الزواج؟ فبقيتا في بيت رسول الله، فتزوجها الأولى عثمان ثم ماتت عنه، رقية ماتت، دفنها رسول الله في البقيع فتزوج الأخرى. هذا المشهور. الآن لا علينا بالتفاصيل، احنا نرى أن رسول الله يزوج بنت زينب بنت رقية بنت أم كلثوم بسرعة، واحد يجي يخطب يشوف ظاهرة ظاهر صلاح يزوجها خلاص، بينما في فاطمة لم يفعل ذلك، خطبها أبو بكر رفض، خطبها عمر رفض، خطبها فلان زيد عمر بكثرة، وكان في كل مرة يقول أمرها ليس بيدي، أمرها إلى الله، أنتظر بها القضاء. من هالعبارات اللي توحي أن رسول الله ما يتهاون، ما يسرع، ما يستعجل، لا بل صراحة يقول، صراحة يقول أمرها ليس بيدي، زواجها مو بيدي، أنتظر بها القضاء. إلى أن التفت يوم أبو بكر إلى علي عليه السلام قال له يا علي ما تروح تتزوج تخطب ابنة عمك؟ قال له أنا ما أملك شيء، يعني أنا جيت مهاجر وما أملك شيء. قال الحين روح اخطب، يعني كلام هذا مؤدى عنه، روح اخطب وشوف. فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله، جلس عنده كأن عنده حاجة، فانتظر الرسول حتى يقول حاجته ما كان، فالتفت إليه قال يا علي ألك حاجة؟ فاحمر وجهه سلام الله عليه، بدأ الاحمرار على وجهه، فقال له صلى الله عليه وآله قال يا علي لعلك جئت تخطب ابنتي فاطمة لعل بهذا الغرض؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأبشر، هذا جبرائيل أخبرني أن الله زوجكما في السماء قبل الأرض. هذا جبرائيل يقول لي زوج النور من النور، زوج عليا من فاطمة. وجهز نفسك ايش عندك؟ قال يا رسول الله أنا لا أملك من مال الدنيا من حطام الدنيا إلا ثلاث أشياء، سيفي ودرعي وناضحي. قال له أما السيف فلا تستغني عنه، فلا يستغني الرجل عن سلاحه، تحتاج سيف. أما الناضح فتعمل عليه تنضح عليه، يعني البعير يروح ينضح به الماء يشتغل عليه يعمل عليه ينضح يخرج الماء من العيون الآبار ويروح يشتغل عليه يكسب به يعني. وأما الزرع فأنت لا حاجة إلى الزرع، أنت مو محتاج زرع، أنت مو ذاك الإنسان اللي يعني يحتاج في حروبه إلى زرع، أنت عظيم بطل، روح بيع زرعك. ذهب الإمام عرض درعه في السوق فبيع ب430 درهم، 430 درهم أيها الأخوة يعادل اليوم بسعر السوق اليوم في الكويت يعادل ما يقرب من 90 دينار. هذا اللي يسموه مهر السنة. مهر السنة يعني المهر الذي سنه رسول الله، اعتبر هذا مهر السنة، ويستحب أن يكون المهر هذا لا يزيد عن هذا. الآن الزوج يريد يعطي عطاء لزوجته، بعدين يريد يأسس البيت، ما يأسس، يهديها سيارة، بيت، يعطيها قليل كثير، هذه بينهما. لكن يستحب أن يكون المهر هذا. وإحنا رأينا ونرى اليوم في كثير من البيوت اللي يعرفون هذه المسائل يجعلون هذا المهر، المهر الرسمي يكون هذا. بعد ذلك يسجلون غائب، بعد يعني يعطيها زيادة نقيصة. أما التشدد في مسألة المهر والمطالبة بمهر كثير، هذا أولا في ذاته مكروه، ثانيا ما يصنع شيء. الزواج لازم يقوم على وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن كانت مودة ورحمة فالأموال لا قيمة لها، ما يحسب لها حساب إلا بحدود ما يمتلك يعني الزوج والزوجة. وإن ما كانت والعياذ بالله فقدت، سلبت المودة والمحبة، لو كان يملك الملايين شنو يعني؟ ها؟ كم الغني صاحب ملايين تزوج، ثم ساءت العلاقات بينه وبين زوجته، وانجرت إلى المساوئ، إلى المشاكل، إلى الطلاق، فما تنفع الأموال يعني في هذه الحالة. وكم من فقير ما يملك شيء، ما عنده حتى مهر السنة، لكن لما تزوج لأنه كان الزواج قائما على أساس من المودة والرحمة كما يقول القرآن الكريم، واستمرت هذه الزيجة على خير وعلى بركة. الأموال أيها الأخوة، الأموال يوم تأتي ويوم تروح، واحد عنده واحد ما عنده، اليوم عنده غدا ما عنده، هذه يعني أشياء زائلة لا يعتني بها الشرع كثيرا. لهذا يقول صلى الله عليه وآله حديث المعروف المشهور، يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكذلك العكس، العكس أيضا، يعني الرجل يبحث عن مرأة عندها دين وخلق، والمرأة تبحث عن رجل عنده دين وخلق. هذول الدعامتان اللتان تقوم عليهم الزيجة المباركة الصالحة هما الدين والأخلاق. الآن أنا ما أريد أتحدث في الزواج، نطلع عن الموضوع، لكن الشيء بشيء يذكر. هذا سئل الإمام الحسن سلام الله عليه، اجوا قوم قالوا له: فلان خطب إلينا نزوجه؟ واحد خطب إلينا بتنا نزوجه ولا ما نزوجه؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: أهو موسر من خلق ودين؟ موسر يعني غني، لكن مو من أموال. يقول: أهو موسر من خلق ودين؟ عنده كثير من أخلاق، كثير من دين؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه، ما لكم شغل. ومرة أخرى سئل قوم قالوا له: إحنا عندنا بنت، فمن نزوجها؟ هذا الإمام الحسن، الآن إحنا حديثنا عن الإمام الحسن سلام الله عليه. قالوا له: يا ابن رسول الله، نزوج، عندنا بنت، نزوجها لمن؟ من اللي يعني نعطيه؟ شنو المواصفات؟ شنو الشروط؟ أنت ابن بنت رسول الله، أنت القيم على هذا الدين، أنت الإمام، أنت حجة الله على الخلق، أنت اللي تعلمنا، فعلمنا بنتنا نعطيها لمن؟ قال: زوجوها لمن يتقي الله، يعني عند دين، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، عند دين، لأن عند دين ما راح يظلم، ما راح يجور، ما راح يتجاوز حدوده، ما راح يعني يذلها ويعتدي عليها بالسب والضرب والمحاكم والعياذ بالله، يعني هالأشياء اللي احنا نسمع عنها ونشوف، نرى ونسمع، نرى ونسمع وما أكثرها. هذا نهج الإسلام. نعود إلى الإمام صلى الله عليه وسلم، قال له: يا علي أبشر، لقد زوجك الله من فوق 7 سماوات. الله زوجه، يلا روح بيع. فباع، أتى وألقى بالمال هاي 430 درهم، ألقاها في حجر رسول الله. تفضل. قسمها صلى الله عليه وآله ثلاث أثلاث. ثلث من المال أعاده إليه، قال له أنت ما عندك، هاي ثلث خذي عندك. يعني أعاد نيابة عن بنته، الآن صارت مهر بنته، لكن هو بعد رسول الله وأبوها يستأذن يعني. هذا ثلث لك، وثلث من المال اشترى به عطرا، عطر للزوجين، ولا إسراف في العطر كما لا إسراف في النور. والثلث الآخر جهز به فاطمة سلام الله عليها، جعله جهاز لفاطمة الزهراء، اشترى الأشياء اللي من خزف ونخوص، ويعني حتى فرش ما كان عندهم ليلة الزواج، فرشهم كما يذكر الطبري والأثيري وابن مسعود يقول فرشهم كان الكثيب الأحمر، يعني الرمل الناعم الأحمر الذهبي، هذا صفه، هذا كان فرشهم أو تحت فرشهم، ربما يعني شيء من القبيل. يعني لو تنظر إلى حياة علي وفاطمة من الزاوية المادية، من الجانب المادي، لا تجد شيء، ما كان عندهم لا بيت لا أموال لا أثاث، لا 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 أبدا. يعني الزهادة تطفح عليهم، تطغى على حياتهم، اللاشيء يطغى على حياتهم. هذا من الجانب المادي، الزاوية المادية. لكن لو نظرت إلى الجانب المعنوي، لا بالله، تجد الشيء الكثير من الفضل والإيمان والأخلاق والقيم والمبادئ والعمل الصالح والفعل الحسن والقول الصالح الحسن والخير، الخير العميم، العظمة، جلالة، رفعة الشأن عند الله، هذا كثير كثير كثير. لهذا صاروا قدوة. يعني لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أسوة وقدوة اعتباطا، لا، اصطفاهم، اجتباهم، اجتلبهم، اختارهم، مهد لنا، ثم نصبهم أئمة وسادة وقادة. مو الأخذ عائلة من الشارع قال هذول اقتدوا، لا لا لا، طهرهم تطهيرا، ثم أمر بمودتهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. من وين تجيب مثل هالأسرة؟ من وين تعرف مثل هالأسرة؟ مو أنا وأنت، كل أهل العالم. من وين تعرف مثل هذول؟ يقول لك تعال فلان، جاي فلان 50 سنة يشرب الخمر ويسجد لصنم وغيره وأمثاله. الطاهرين هذول وبس، هذول وبس. فتزوج الإمام سلام الله عليه. الآن حصيلة هالزواج المبارك الميمون وهالبيت الكريم، هالأسرة الطاهرة، شنو؟ الإمام الحسن المجتبى، الولد البكر، السبط الأول، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء به أبوه فرح مستبشر، وقد فرح به رسول الله كثيرا. سأل قال يا علي ما سميته؟ العامة بعضهم أيها الأخوة يروون مع الأسف الرواية وهي عندنا غير صحيحة. يقول قال له شنو سميته؟ قال سميته حرب. قال له لا لا تسميه حرب، سميه حسن. احنا رواياتنا اللي وصلتنا عن طريق أهل البيت أنفسهم يقولون الرسول سأله قال له ما سميته؟ قال ما كنت لأسبقك في تسميته يا رسول الله، أنا أسميه وأنت موجود، أنت حي حاضر، سيد الكائنات، جد رسول الله، أنا أسميه. قال يعني هذا جبرائيل يقول لي سمه باسم هارون، هارون أخو موسى وزيره صاحبه صديقه رفيقه، عند ولد سميه باسمه، شنو اسمه؟ ما اسمه؟ قال اسمه شبر أو شبر. قال وما شبر؟ قال حسن، فسماه حسنا ولقبه بالذكي والمجتبى وما أكثر ألقابه، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. كانت ترقصه، هذا الكلام مو مني، هذا في النصوص، كانت ترقصه فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهو صغير، يعني تلعبت رقصها، يعني تلعبت، تقول أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي. وكان رسول الله يحبه حبا جما، حبا كثيرا، تربى في كنف الرسول، في بيت الرسول، في حجر الرسول. ثم في السنة الثانية ولد أخوه الحسين، فكانت البشرى عامة والفرح كبير في بيت رسول الله، فرح بهما رسول الله كثيرا. ثم نما وترعرع وصار الإمام الحسن العظيم، الإمام القائد المربي المعلم صاحب الرسالة، السبط الأول، ها، والإمام الثاني من أئمة أهل البيت، والذي لا ينكر مسلم، مسلم لا ينكر مسلم فضائله ومناقبه. زين، احنا اليوم نشوف قبره مهدد، غصب حق، اضطر ان يتنازل لمعاوية لما شاف الدين في خطر، لما شاف عسرته في خطر، لما شاف التشيع لأهل البيت في خطر، لما شاف حياته وحياة أسرته في خطر، اضطر ان يتنازل. تنازل، لكن تنازل من موقف قوة أيها الأخوة، مو موقف ضعف. هذا الشيخ باقر شريف القرشي يذكر ملاحظة جيدة، ملاحظة عظيمة، يقول معاوية أعطاه صكا مفتوحا، قال له أنت اكتب شروطك أنا أوقع، وقع له على كتاب، قال له أنت اكتب شروطك. من اللي يملي الشروط، القوي ولا الضعيف؟ يفترض أن يكون القوي هو اللي يملي الشروط. ما استطاع معاوية أن يملي شروطه، الإمام الحسين أم الإمام الحسن أملى شروطه بأبي وأمي، شروط الصلح، اللي بنود الصلح، التي يعني الشروط اللي صارت بعد ذلك بنودا، أملاها الإمام الحسن ووقعه. بعدين يعني بعد ذلك انقلب معاوية، داسها تحت قدمه، أنكرها، هذا وكل إناء بالذي فيه ينضح. الإمام ينطلق من منطلقات الطاهرة النظيفة المبدئية التي تقوم على الأخلاق، أملأ الشروط، وقع عليها وشهود، يعني عشرات بالمئات شهود. لكن بعد ذلك أخذ معاوية وصعد المنبر، قال وها هي تحت قدمي وقد منيت الحسن بن علي بشروط، وها هي كلها تحت قدمي. ما اكتفى بذلك، يا ريت مكتفي بذلك، لا، كان يعني يشوف المجلس اللي يحضر الإمام الحسن وين، يأمر خطباء بسب علي على المنابر بمحضر الحسن، بل بعضهم سب الزهراء بمحضر الإمام الحسن. هذه يفعلها واحد شريف؟ ها؟ يجوز الآن أنا كمسلم أجي إلى هذا الرجل أقول سيدنا فلان، سيدنا فلان، يجوز هذا الكلام؟ سيدك فلان، هذا اللي سب علي، يعني سيدك لأنه سب علي بن أبي طالب، سيدك لأنه سب فاطمة، سيدك لأنه مكر بالحسن، سيدك لأنه قتل محمد بن أبي بكر وعمر بن حمق الخزاعي وحجر بن عدي، وكثير من الصحابة وأبناء الصحابة، وخاض الحروب والفتن. هذا لهالاسباب صار سيدك يعني؟ شنو اللي خلاه سيدك؟ يقول لي صحابي. صحابي فليكن صحابي. فليكن يعني صحابي، ثم ماذا؟ على كل حال، وفي الصدر لبانات إذا ضاق لها صدري، حفرت الأرض بالكف وأبديت لها سري. ندع الأمر إلى الله. المهم الإمام سلام الله عليه في حياته قهر، ظلم، سب، شتم، طعن في فخذه بخنجر مسموم، سبوا أبوه، سبوا أمه في مجالسه. بعد ذلك دس إليه السم فقضى مسموم. ولما حملوا جثمانه وصى أخاه الحسين، قال له روح جدد العهد، أريد أن أجدد العهد بقبض جدي رسول الله، فإن منعوكم فاحملني إلى البقيع. يجد الإمام رحمه يمنعوه، وإذا بالقوم ركبوا وأخذوا يعني أتباعهم أسلامهم وصاروا يرمون جنازة الإمام بالسهام، وقالوا هذا يوم حرب، يا رب هيجا. ذيك المرة تقول هذه العبارة، تقول يا رب هيجا، هيجا يعني حرب، يا رب هيجا هي خير من دعة، لا نريد الدعة، نريد الحرب، نريد الهيجا، ما يدفن الحسن عند جده، هذا بيتنا مو بيت الحسن، ودفن في البقيع. أي ظلامة أشد من هذه؟ أي ظلامة؟ لكن مع ذلك نقول لسيدي يا أبا محمد، أنت وإن جرى عليك ما جرى، لكن ما منعوا عنك الماء عند الموت، كان يعطش فيسقى اللبن. سيدي أنت ما خلوك على الرمضة 3 أيام بلياليها. سيدي يا أبا محمد، أنت ما داسوا جثمانك تحت حوافر الخيل، ما داستك سنابك الخيل، ما سبوا نسائك، ما أحرقوا خيام عائلتك. لما أمس المساء عليك أنت كنت معزز مكرم مدفون في البقيع، لكن لما أمس الحسين، لما أمس المساء على الحسين يوم شهادته، شلون كان المساء؟ شلون كان ذاك المساء؟ زينب، الشاعر يجيبنا على لسان زينب، تقول أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما بغت تجي ظلها ليس أوام، أقبل علينا الليل وزادت الوحشة، ما شوف غير يسايام تصارخ بدهشة، شيخ العشير أحسن ما حد شعر نعشة، طايح وبجنب علي الأكبر وجسام، اي عباس عندي البارحة اي حوض الصواويل، يا مروينها واخوتك كلهم مسلحين، واليوم كلهم على الرمضة، اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أي لو أن يصير دهري بكم ويعود ورد أشيل رأسي بيكم ويردو، أي وترد جبوب أبو فاضل للبنود او تتلايا مردود جروح الاكبر اي وتتلايا مردود جروح الاكبر. نسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعز الذل الاكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اخواني عندنا مرضى كثر وعندنا مريضه تحتاج الى دعائكم، وأنتم أرباب حاجات وإحنا كلنا أرباب حاجات. نقرأ الآية الشريفة لقضاء الحاجات شفاء المرضى. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا المريضة المنظورة، البسها ثوب العافية. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل منا هذا اليسير بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.